الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال النوع السادس عشر في الأفراد، الأفراد تنقسم إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد المطلق هو الذي يأتي فيه التفرد من جهة الصحابي، والفرد النسبي قد يكون التفرد في وسط السند، والفرد النسبي قد يكون نسبة إلى أهل بلد، أو نسبة إلى شيخ من المشايخ، أو نسبة إلى جنس، أو هكذا. قال: وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، والله أعلم. يعني قد يكون فيه الفرد النسبي والفرد المطلق، وهذا إذا تفرد به أهل بلد أو راوي واحد من أهل بلد، وكان التفرد في أصل السند يجتمع الفرد النسبي والمطلق. وإلا في الأصل أن الفرد النسبي يكون في أشياء قد اشتهرت بالنسبة لك فرد، أما بالنسبة لغيرك قد يكون مشهور أو عزيز أو متواتر على حد اصطلاحاتهم، لكن بالنسبة لك يكون فرد. مثلا عندنا حديث رواه أهل حضرموت، فيكون بالنسبة لغيرهم فرد، لكن بالنسبة لداخل حضرموت قد يكون رواه 20 منهم أو 15 أو 10 أو أقل أو أكثر، فبالنسبة لهم ليس بفرد، وليس لكن بالنسبة لك أنت البعيد عنهم فرد، لأنه فرد بالنسبة لأهل حضرموت، فرد بالنسبة لأهل مكة، وهكذا. قال: وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. المهم أن الفرد ليس بضعيف، الفرد الثقة ليس بضعيف، إنما الضعيف إذا تفرد الضعيف، وأما الثقة إذا تفرد بالحديث فهو مقبول. قال: النوع السابع عشر في زيادة الثقة. إذا تذكرون قد مر معنا في كلامنا على المعنعن أنه إذا أرسل بعضهم ووصل بعضهم أن الحديث يحكم به للأحفظ والأكثر، هذا هو الأصل. فاليوم أفرده في باب خاص. قال: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، يعني مجموعة من الرواة اشتركوا في شيخ واحد، ثم واحد منهم انفرد بكلمة أو انفرد بجملة أو انفرد بحكم، هذا ماذا يقال في زيادته هذه التي زادها؟ هل ترد مطلقا؟ هل تقبل مطلقا؟ أم ننظر فيها؟ منهم من ردها مطلقا، ومنهم من قبلها مطلقا، ومنهم من فصل فيها، وهو قول جمهور المحدثين ينظر إن كان الذي زادها أوثق وأكثر فهي مقبولة، إن كان الذي زادها أضعف وأقل فهي مردودة. إن قبلناها سميت زيادة ثقة محفوظة، وإن رددناها سميت شاذة. الزيادة إذا ردت ما تسمى زيادة ثقة، تسمى شاذة، وإذا قبلت يقال زيادة ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. قال: وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها. أما الفقهاء ما عندهم شيء اسمه أصلا شاذ، ولا عندهم شيء اسمه معلل، ولذلك إذا تذكرون في أول درسنا قلت لكم بأن بعضهم انتقد على ابن الصلاح هذا التعريف، لماذا قال ولا يكون شاذا ولا معللا؟ فكان الجواب أن ابن الصلاح عرف الحديث الصحيح عند أهل الحديث، ولم يعرف الحديث الصحيح عند الأصوليين والفقهاء، لأن الفقهاء طريقتهم أن يقبلوا كل ما روي في هذا الباب، ولذلك تجد كثير من الأحكام على غير أحاديث صحيحة، والراجح خلاف هذه الأقوال، بعضها يبنى على رأي، بعضها يبنى على قياس، بعضهم يبنى على حديث ضعيف، بينما الذي يبني على الحديث الصحيح يقل خطأه ويكثر صوابه. ولهذا تجد أن مذهب الإمام أحمد من أقرب المذاهب في موافقة للدليل، من أقرب المذاهب موافقة للدليل، وهكذا تجد ترجيحات المحققين كالشوكاني كابن الأمير ابن الوزير وكذلك ابن القيم وابن تيمية وابن رجب الحنبلي وابن قدامة وكثير من المحققين تجد ترجيحاتهم قوية، لأنهم يعتمدوا هذا الطريق، طريق الحكم على الشاذ بما يستحق، طريق الحكم على الحديث بما يستحق، هكذا. فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين، انظر الفرق بين المحدثين والفقهاء. ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت، مثلا إذا كان الشيخ لم يحدث إلا في مجلس واحد والرواه لم يسمعوا منه إلا مرة واحدة، فهذا يقول إذا زاد واحد منهم كلمة أو جملة أو نحو ذلك فهذه مردودة. أما إذا كان حدث الشيخ هنا ثم انطلق إلى مكان كذا وحدث مرة ثانية أو في يوم ثاني حدث بنفس الحديث فيقول هنا مقبولة، لأنه قد يكون الشيخ هو الذي زادها. ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. يعني بيانه إذا كانت الزيادة جاءت من راوي ما هي إلا طريق واحدة روى الحديث بهذه الزيادة، لكن يقول إذا كان الحديث قد رواه هذا الراوي عدة مرات، مرة يزيد ومرة ينقصها، فهذا يقول يعني لم تقبل، نعم تقبل، لأنه يعني رواها على الوجهين أو ربما نشط. مثلا عندنا حديث مرسل يرويه ابن سيرين تارة مرسل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم نستطع ترجيح بين الأمرين وبين الروايتين سيقال لعله رواه على الوجهين، لعله مرة رواه مرسل وسمعه منه بعض التلاميذ ونقلوه، ولعله مرة رواه مرفوع متصل أقصد وسمعه منه بعض التلاميذ ورواه. هذا يقع عندنا أحاديث كثيرة ربما تروى على الوجهين، وبعض الأحاديث أحيانا الصحابي يسوقه مساق الفتوى، يسأل عن مسألة من المسائل فيسوقه مساق الفتوى من غير إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة أخرى ربما يحدث ويسوقه مساق المرفوع، فلا يأتي الآتي بمجرد ما يجد هذا موقوف وهذا مرفوع يقول أحدهما ضعيف ويردهما، قد يكون رواه موقوفا ثم نشط ورواه مرفوعا، أو يكون قد أعطاه في باب الفتوى بدون عزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بينما في باب التحديث يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن ينظر إلى حالة الراوي. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل، وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله، فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وهذه ليست على إطلاقها، هذه ليست على إطلاقها، فإن بعضهم قد رد ما جاء في حديث جرير عند البخاري إنكم سترون ربكم عيانا، مع أنها موافقة للمعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن الله يرى يوم القيامة حقيقة. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها وسكت أبو عمرو على ذلك، والصحيح أنه لم يتفرد بها، فهو متابع في نفس صحيح مسلم، متابع في نفس صحيح مسلم. قال: ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا ورواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. يعني قد مثلوا بأن زيادة من المسلمين زيادة ثقة، زيادة شاذة، أقصد بأنها زيادة شاذة لأنهم فرد بها مالك ومالك إمام، لكن لما خالف الجمهور لم يقبلوها منه، لكن الصحيح أنها ثبتت عن غير مالك فصارت متصلة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا إذا تأملنا، هل يختلف الحكم يا أخوة بهذه الزيادة من عدمها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، هل يختلف الحكم؟ يختلف. لو كان لأحدنا إماء أو عبيد نصارى أو يهود، هل بدون الزيادة يلزم فيهم زكاة الفطر أو لا يلزم؟ يلزم. وإذا زيدت هذه العبارة لا يلزم. فالزيادة أحيانا تقيد المطلق وأحيانا تبين المجمل وهكذا. قال: ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهور عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم بن خزيمة وأبو عوان الإسفرائيني في صحاحهم من حديثه. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. هنا تعليق يقول: هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة، وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين، فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا ومرة زائدا، فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة سواء أوقعت ممن رواها ناقصا أم من غيره، وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقص أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين. وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول. وقد عقل الإمام الحجة أبو محمد بن حزم في هذه المسألة فصلا هاما بالأدلة الدقيقة في كتابه إحكام الأحكام، ومما قال فيه: إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض. هذا كلام فيه تجاوز من ابن حزم ولا يوافق عليه، فلا بد أن نجري عليها ما تقدم. يعني هذا النقل من شاكر رحمه الله تعالى كأنه يرى أن الزيادة مطلقا مقبولة، والصحيح في هذا ما تقدم، لا بد من النظر. إن كان الذي زادها الأكثر والأحفظ فهي مقبولة، إن كان الذي زادها الأقل أو الأقل حفظ فهي مردودة، لأننا لو أطردنا هذه القاعدة سيقع تعارض وربما وقعت مخالفة. عندنا مثلا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 آيات من خواتم سورة الكهف لم يضره الدجال. وفي رواية في مسلم من روى العشر الآيات من أول سورة الكهف لم يضره الدجال. هذا تعارض أو ليس بتعارض؟ تعارض. فلو قلنا بأنها تقبل مطلقا يعني كل زيادة أو كل مخالفة جاءت من الثقة هذا فيه سيقع تعارض كثير، لكن لابد من النظر الأول من حيث العدد والحفظ، الأمر الثاني قد يستأنس بها من حيث الموافقة والمخالفة، إذا كانت موافقة إما أن تحمل على أنها تفسير أو تحمل على أنها رويت على الوجهين أو تحمل على أوجه يعني تبين أنها ثابتة، أو أقل شيء أنها غير منكرة، أقل الأحوال أنها غير منكرة أي لا تؤثر على معنى الحديث. أما إذا كان فيها نكارة مشكلة، تتغير بها أحكام وربما أحل بها الحرام، فلا بد من التفطن لهذه المسألة. وهذه المسألة يا أخوان باب الفائدة من أكثر من توسع فيها شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في مقدمته على كتاب التتبع للدارقطني، فإنه تكلم على هذه المسألة بتوسع ونقل نقولات كثيرة عن أهل العلم، لأن الدارقطني تعرفون تتبع البخاري ومسلم في كثير من الأحاديث، فكان لزاما أن ينظر في كتابه هذا هل وافق فيه الصواب أو أنه خالف في بعض الأحاديث، وأغلب هذه الأحاديث هي من هذا الباب، من باب زيادة الثقات، بعضهم يرويه مرسلا وبعضهم يرويه متصلا، فلزم أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يحقق القول في هذه المسألة، حتى بعد ذلك إذا روى أن بعض الرواة روى الحديث مرسلا والدارقطني رجح الإرسال ثم الأكثر رواه متصلا، فماذا سيكون الحكم هنا؟ الحكم للدارقطني أم لغير الدارقطني؟ للبخاري ومسلم. سيكون الحكم للبخاري ومسلم إذا كان الأكثر هم الذين وصلوا، أو كان الأحفظ هم الذين وصلوا. أما إذا كان الأقل هم الذين وصلوا أو الأقل حفظا هو الذي وصل، سيكون الحكم لمن؟ للدارقطني أم للبخاري ومسلم؟ للدارقطني. فلذلك لأهمية هذه المسألة بدأ الشيخ مقبل في الكلام على زيادة الثقة، وجمع أقوال أهل العلم، وهل تقبل مطلقا أم ترد مطلقا أم لابد من التفصيل. أما ما روي عن البخاري بأنه قال الزيادة من الثقة مقبولة، هم حملوها على الإطلاق، كثير من العلماء حمل هذه على الإطلاق. إيش معنى هذا؟ على أن مذهب البخاري الزيادة من الثقة مقبولة، فهمتم؟ ما يرد شيء من الزيادات، والبخاري إنما احتج بحديث فيه زيادة، هذه الزيادة قد اختلف العلماء فيها، فبعضهم قال مقبولة وبعضهم قال مردودة، فالبخاري احتج بهذا الحديث ثم قال والزيادة من الثقة مقبولة، يريد الزيادة التي في الحديث، حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، البخاري يريد الاحتجاج بهذه الزيادة وشاهد عدل على أنها ثابتة، فقال والزيادة من الثقة مقبولة أي في هذا الحديث. فظن كثير من العلماء أن البخاري يرى الزيادة مقبولة مطلقا، وهذا غير صحيح، فهمتم؟ إذن خلصنا على أن القول في زيادة الثقة أن من ردها مطلقا فقد أجحف، ومن قبلها مطلقا فقد تساهل، ومن فصل في ذلك فهو المصيب. إن زادها الأكثر قبلت، إن زادها الأحفظ قبلت، إن زادها الأقل ردت، إن زادها الأقل حفظا ردت، إلا في حالات خاصة، ليست قاعدة مضطردة أنك تأتي إلى كل حديث تفعل به هكذا، لأن هناك أئمة أثبات في مشايخهم كثابت البناني في أنس، كأبي الزبير في جابر، كذلك نافع في ابن عمر، يعني مشايخ أو تلاميذ من الأثبات في مشايخهم قد يقدمون، مثلا سفيان بن عيينة لازم عمر بن دينار 20 سنة، الآن إذا واحد خالف سفيان بن عيينة أيهما يقدم؟ سفيان لازمه 20 سنة، ربما قد سمع منه هذا الحديث عدة مرات، ربما سمع منه الحديث عدة مرات. ومن أمثلة ذلك ونكررها دائما ما رواه الإمام مسلم حديث صهيب الرومي وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الرواية رواها حماد بن زيد وأحد أو السفيان أو كلاهما، المهم خمسة من الرواة كلهم رواها عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلة، مرسلة لم يقولوا فيها صهيب، وإنما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية. ورواها حماد بن سلمة متصلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث صهيب. وحماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت، ونقل الإمام مسلم في كتابه التمييز الإجماع على هذا، فمشى العلماء هذه الزيادة. وتجد أن الخطباء وتجد المحدثين يخطبون وإذا تكلموا عن مسألة علو يعني مسألة الرؤية يقولون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيعطون الرؤية ثم تلا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة، أن الزيادة لا ترد مطلقا ولا كذلك تقبل مطلقا، بل لابد من تحقيق القول فيها وجمع طرق الحديث حتى نعلم أوافقه غيره أم لم يوافقه غيره. فإذا وافقه غيره إذا الحمد لله، ليست لا يحكم عليها بشذوذ، كما هو الحال في حديث ابن عمر في حر وعبد من المسلمين، وإن لم يوافقه غيره نحكم عليها بما تستحق، والحمد لله رب العالمين.